هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات.
لو معاك كتابك المقدس وياريت دايما يكون معاك كتابك، تعال افتح معايا لويين أصحاح 16. أنا عارف إن في ناس كانوا متوقعين إني أوعظ النهاردة من لويين 15 أو 18 أو من أماكن تانية فيها فقرات مش مفهومة شوية. في ناس بيقولوا سفر لويين ممل، وأنا شايف أني أقدر أقول بجرأة أن الكلام ده مش مظبوط. هو صحيح في أحياناً حاجات تحس لما تقراها أنك كده غرست في حفرة، لكن الحقيقة سفر اللاويين عموماً بيخليك دايماً منتبه وإنت بتقرأ. أحياناً تحس أن المعلومات المكتوبة زيادة عن اللزوم وتقول لنفسك ساعتها، هو يعني كان لازم تتكتب في الكتاب المقدس؟ فعايزين النهاردة نشوف الحاجات دي مكتوبة ليه. قبل ما نتأمل أكتر في لويين أصحاح 16، عايزين نراجع شوية مع بعض اللي وصلنا له في الكام مرة اللي فاتوا، وإزاي وصلنا للنقطة اللي إحنا عندها النهاردة واللي هنكمل فيها في الكام مرة الجايين. خليكوا فاكرين أننا بنقرأ الكتاب المقدس بالترتيب التاريخي عشان عايزين نشوف قصة الكتاب المقدس على بعضها، وعشان كده عايز كل شوية أفكركم إيه علاقة النص اللي بندرسه بقصة الفداء ككل. ابتدينا في أول السلسلة دي بالمقدمة بالخليقة، وشفنا أن أول 11 أصحاح في التكوين فيهم مقدمة لكل اللي جاي بعد كده في كلمة الله، وأن أي حاجة لسه هتحصل في القصة دي ليها أصلها في أول 11 أصحاح من سفر التكوين. شفنا الأساس ده في البداية في المقدمة، وبعدين بنشوف القصة على هيئة أجزاء وفصول. كان الجزء الأولاني عن الوعد بالفداء لشعب العهد، وسميت الجزء ده كده علشان عايزكم تشوفوا ان الله اختار يكون ليه علاقة بشعبه عن طريق العهود، وده جزء لا يتجزأ من فهم علاقة الله بشعبه. وده اللي شفناه ولسه هنشوفه كمان كتير لما الله قال أكون لكم إلها وتكونون لي شعبا. الله دخل في علاقة مع شعبه، وشفنا لغاية ما وقفنا أربع صور للعهد ده. ابتدى العهد مع آدم، عهد الخليقة. كلمة عهد مش موجودة حرفياً في تكوين 1 و2 و3، بس كل عناصر العهد موجودة. الله بيتعامل مع شعبه بوعوده لتحقيق خططه، وده اللي شفناه. شفنا علاقة الله مع شعبه اللي هم آدم وحواء، وبعدين شفنا لما العلاقة دي اتشوهت بسقوط الإنسان ودخول الخطية العالم في تكوين 3. لكن حتى في وسط كل ده لقينا في تكوين 3:15 وعد الفداء. كانت دي أول حاجة شفناها. تاني حاجة شفناها كانت مع نوح، عهد الحفظ، ودي أول مرة نشوف فيها كلمة عهد في الكتاب. في تكوين 9 لما الرب قال بعد الطوفان أنا مش هعمل كده تاني، مش هدمر الأرض بالطريقة دي تاني، أنا هحافظ على شعب لنفسي. كان في عهد بين الله ونوح. وبعدين في تكوين 12 و15 و17 العهد مع إبراهيم، عهد الوعد. كنت في الهند وقتها وكانت العظة مسجلة وبتتعرض بالفيديو، وكان ورايا طيور وحاجات جميلة، وعدنا نتأمل في تكوين 12 و15 و17. شفنا إن الله إدى وعود لإبراهيم ولنسله إسحاق ويعقوب، أنا هباركك وأبارك نسلك، هجيبكم لأرض وهتكون القناة اللي هتوصل البركة لكل الأرض. ودي كانت بداية تكوين شعب إسرائيل. الرب غير اسم يعقوب لإسرائيل زي ما أنتم فاكرين. وده وصلنا للخروج لما الرب جه لموسى، وشفنا العهد، عهد الناموس، وده اللي كنا بندرسه ونتكلم عنه الكام مرة اللي فاتوا لما الرب جاب شعبه لجبل سيناء وأعلن لهم مجده وأداهم الناموس، وده كمان هو اللي بنشوفه حتى هنا في سفر اللاويين، لأن ده حصل عند سفح جبل سيناء. شفنا أربع عهود. عايزكم تاخدوا بالكم أن دي طريقة تعامل الله مع شعبه، وعايزكم كمان تاخدوا بالكم أن العهود دي مبنية على بعضها، مفيش واحد فيهم بيلغي أو ينفي العهد اللي قبله. الله ما عملش عهد مع موسى لغى بيه عهده مع إبراهيم، لكن العهود دي مبنية على بعض، وهنشوف الكلام ده أكتر بعد كده، وده مهم لما نتكلم عن العهد الجديد. بالمناسبة خلوا بالكم أن العهد الجديد معناه برضو الوعد الجديد، لأن العهد القديم هو الوعد القديم، والعهد الجديد يعني الوعد الجديد. لما بنيجي نتكلم عن المسيح في العهد الجديد، اوعوا تفتكروا أن المسيح جه ولغى المكتوب في العهد القديم، لكن الحاجات اللي بنشوفها في العهد القديم بتبني وتتطور لغاية ما بنشوفها بتتحقق في المسيح والخليقة الجديدة. ده اللي احنا رايحين له وعايزين نشوف العهود دي في السياق ده. ده كان الجزء الأول، الوعد بعهد الفداء لشعب العهد. المرة دي هنبدأ في نقلة في القصة، ومش هنشوف عهود جديدة لفترة، هنشوف العهد المساوي أكتر في الجزء الثاني اللي اسمه ناموس الأرض، وهنشوف فيه عاملين. العامل الأول هو الناموس، وده اللي بنشوفه في سفر اللاويين، ناموس الكهنة، وبنشوفه كمان في سفر التثنية اللي هيبقى تذكير بالناموس. أما العامل الثاني هيبقى الرحلة للأرض، هنشوف شعب الرب في رحلته للأرض اللي الرب وعدهم بيها. وعايز أقول لكم إنه عموما يعني الشعب ممشيش في طريق مباشر للأرض، وهنا بقى بتبان العلاقة بين العاملين الاتنين، لأن طاعة الشعب أو عصيانه للناموس هو اللي بيحدد شكل الرحلة للأرض. عايزين في الوقت اللي جاي نشوف التفاعل بين الناموس والأرض. الموضوع بيبدأ من اللاويين، وعايزين نشوف محور سفر اللاويين من الناحية اللاهوتية، وهو يوم الكفارة اللي في اللاويين 16. كلمة الكفارة دي كلمة لاهوتية، وعنوان وعظة النهاردة معجزة الكفارة. هي دي الطريقة اللي بيتحد بيها الله مع شعبه، بيتصالح معاهم ويدخلوا في علاقة معاه، وده اللي انتهينا بيه في آخر سفر الخروج. سفر اللاويين هو امتداد لسفر الخروج. شفنا في خروج 40 الله ساكن بمجده مع شعبه، وهنا طلع السؤال، ازاي الكلام ده يبقى ممكن؟ ازاي شعب خاطي يعيش في محضر الله؟ وسفر اللاويين بيجاوب على السؤال ده. وهنا عايزكم تلاحظوا ان سفر اللاويين ليه علاقة كبيرة بحياتنا، لانك لازم تسأل نفسك السؤال ده، ازاي ممكن تبقى انت الخاطي في علاقة مع الله القدوس؟ والاجابة الموجودة في سفر اللاويين ليها علاقة كبيرة بعلاقتك بإله الكون. احنا هنقرأ دلوقتي لاويين اصحاح 16، وهو الحقيقة طويل شوية، لكن عايزكم تتخيلوا التفاصيل اللي بنقراها وتفكروا فيها، وكل مرة تلاقوا فيها كلمة كفر أو كفارة تحطوا عليها دايرة أو تحطوا تحتها خط. عايزكوا تشوفوا قد إيه الكلمة دي مسيطرة على الفقرة دي. حط خط أو دايرة على كلمة كفر أو كفارة كل مرة تشوف فيها الكلمتين دول. يلا نقرأ مع بعض لاويين أصحاح 16. وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقترب أمام الرب ومات. وقال الرب لموسى: كلم هارون أخاك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. بهذا يدخل هارون إلى القدس بثور ابن بقر لذبيحة خطية وكبش لمحرقة، يلبس قميص كتان مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده، ويتنطق بمنطقة كتان ويتعمم بعمامة كتان، إنها ثياب مقدسة، فيرحض جسده بماء ويلبسها. ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من الماعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة، ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويلقي هارون على التيسين قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيلة. ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية، وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيلة فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية. ويقدم هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته ويذبح ثور الخطية الذي له ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا ويدخل بهما إلى داخل الحجاب ويجعل البخور على النار أمام الرب فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت. ثم يأخذ من دم الثور وينضح بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بإصبعه. ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم. وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم. ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه، فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل، ثم يخرج إلى المذبح الذي أمام الرب ويكفر عنه، يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مستديرا وينضح عليه من الدم بإصبعه 7 مرات ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل. ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح يقدم التيس الحي ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة، فيطلق التيس في البرية. ثم يدخل هارون إلى خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التي لبسها عند دخوله إلى القدس ويضعها هناك، ويرحض جسده بماء في مكان مقدس، ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب ويكفر عن نفسه وعن الشعب. وشحم ذبيحة الخطية يوقده على المذبح، والذي أطلق التيس إلى عزازيل يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة. وثور الخطية وتيس الخطية اللذان أتي بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما إلى خارج المحلة ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما، والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة. ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون، الوطني والغريب النازل في وسطكم، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. سبت عطلة هو لكم، وتذللون نفوسكم فريضة دهرية، ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه، يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفر، وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر، وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة، ففعل كما أمر الرب موسى. إيه اللي حصل؟ وإيه أهمية اللي حصل ده؟ عايزين نشوف في أصحاح 16 وفي كل سفر اللاويين أربع حقايق أنا شايف إن الأصحاح ده وكل السفر عايز يزرعها في قلوبنا وعقولنا. أربع حقايق في غاية الأهمية. الحقيقة الأولى، الله قدوس، يهوى قدوس. في سفر اللاويين تعبيرات القداسة موجودة 90 مرة. الموضوع مالي السفر قداسة الله، إزاي إن شعب الله المفروض يكونوا إنعكاس لقداسته، حقيقة إنه كامل النقاء وكامل الانفصال ومتفرد بالتمام عن الآخرين. هو صالح للأبد، قدوس للأبد، صاحب الكرامة للأبد. بنشوف الكلام ده من الأول من سفر اللاويين أصحاح 16، من أول ما الكتاب بيحكي لنا إن أولاد هارون قدموا نار غريبة أمام الله وماتوا. ليه؟ لأنهم ما عملوش الله بصفته الله القدوس، عشان كده ماتوا. ارجعوا اللاويين 10 بسرعة. دي قصة ولاد هارون نداب وأبيه اللي في لاويين 10 عدد 1، وإزاي هم دخلوا قدس الأقداس وقدموا نار مش مسموح بيها. اسمعوا اللي حصل. وأخذ ابنا هارون نداب وأبيه كل منهما مجمرته وجعل فيهما نارا ووضع عليها بخورا وقرب أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فمات أمام الرب. فقال موسى لهارون: هذا ما تكلم به الرب قائلا: في القريبين مني أتقدسوا وأمام جميع الشعب أتمجدوا. فصمت هارون. في نتائج لحقيقة إن الله قدوس، ما ينفعش إننا نستهين بالرب لأنه قدوس، فقداسته دي بتعمل فينا خوف صحي يخلينا نحس باحترام ورهبة. لما تيجي محضر الرب مكتوب في لاويين إنك بتدخل محضر القدوس ومش بتدخل باستهانة أو استخفاف. عايزين ناخد بالنا هنا، أنا مش عايزكم تقولوا إحنا جايين محضر الرب يبقى المفروض ما ندخلش محضره كده ببساطة، مش ده المقصود. إحنا النهاردة مش بندخل قدس الأقداس زي ما كانوا هم بيعملوا في العهد القديم، وقلنا الكلام ده قبل كده، لأن محضر الله بقى ساكن جوانا يا أحبة. المؤمنين اللي جواهم محضر الله القدوس مش بيتعاملوا مع محضره باستخفاف أو باستهانة، والحقيقة دي مفروض تخلينا في خوف. دي حقيقة المفروض تملانا بالمخافة، فما نستهونش بيها أو نقسي قلبنا تجاهها. ما نقدرش نستهون بالله، لازم ننسحق أمام الله. وبنشوف في لاويين 16 إن الرب قال لموسى يقول لهارون إزاي يدخل محضر الرب ووصف له إزاي. تعالوا مع بعض نروح لآخر الأصحاح في عدد 29 لما الرب بيلخص يوم الكفارة كله. اسمعوا بيقول إيه: ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر، بصوا بقى الرب بيقول إيه، تذللون نفوسكم. ونفس الكلام ده برضو تلاقيه مكتوب في عدد 31، سبت عطلة هو لكم وتذللون نفوسكم. الكلمة دي معناها الحرفي أنكم تقمعوا نفسكم أو تتواضعوا، وهي نفس الكلمة الموجودة في بداية سفر الخروج لما كان بيوصف إزاي شعب الله كان تحت المذلة في أرض مصر. والحقيقة هي أن قداسة الله بتخليك تتواضع أمام الله، تنكسر قدامه، تعترف بحقيقة أن الله عظيم. وده اللي احنا بنشوفه في عبادة العهد القديم في أماكن تانية. مثلا بنشوف عزرا وهو على وشه وفارد إيديه قدام الله وبيقول له: أنت عظيم جدا، ده أنا خجلان وحاسس بالخزي لدرجة أني مش قادر أني أبص ناحيتك. ده اللي شفناه في أشعياء أصحاح 6 لما أشعياء قال: ويل لي، أنا ما استحقش أكون في محضرك يا رب. وأعتقد أن الله عايز يقول لنا حاجة هنا، سواء في حياتنا الشخصية أو لما بنتجمع عشان نعبد الرب مع بعض، لأننا الحقيقة في عصرنا ده لما بنتجمع عشان نعبد الرب بيبقى عندنا مساحة كبيرة للاحتفال، وبنرنم ترانيم جميلة زي اللي رنمناها كده النهاردة، وبنسقف فيها وبنرقص وبنغني، كل ده جميل. لكن في نفس الوقت في كمان مجال للانكسار والتواضع والبكاء على الخطية في محضر الله القدوس، وده شيء مش موجود كتير في عصرنا الحقيقة. ولازم المفهوم ده يرجع لنا مرة تانية، لأن في الحقيقة لو مفيش مكان في عبادتنا للانكسار والتذلل يبقى مفيش مكان لمحضر الله. الله قدوس، الله قدوس، ما ينفعش اننا نستهين به، ولازم احنا ننسحق امامه. الحقيقة التانية، لان الله قدوس وعشان كده الخطية مميتة. نعم الخطية مميتة، قصة اولاد هارون بتبين لنا الحقيقة دي بوضوح. مرة واحدة بس دخلوا فيها محضر الرب بطريقة ممنوعة، اتضربوا وماتوا. لما تبص على سفر اللاويين ككل هتلاقي اول حاجة فيه ان عندنا ميل قوي للخطية. سفر اللاويين بيبين لنا كده. لما نبص على طريقة ترتيب سفر اللاويين نلاقي انه لغاية اصحاح 16 كان عندنا من الاول في كل اصحاح وصف للذبائح، وكأن عندنا تقويم سنوي او جدول للذبائح. وبعد كده من اصحاح 12 ل27 بنلاقي الرب بيديهم الناموس، الناموس الاخلاقي اللي هم يتبعوه. في حاجة لازم تلفت انتباهنا هنا، هي ان الرب قبل ما يقدم لهم الناموس اداهم مجموعة من الذبائح لانهم في الواقع هيكسروا الناموس، وده شيء مفروغ منه. يعني احنا عندنا ميل للخطية، لعصيان ناموس الله، وعشان كده في ضرورة ان اكتر من نص السفر يبقى مليان ذبائح. وسفر اللاويين بيبين لنا فكرة الخطايا المقصودة والغير المقصودة. الخطية مش حاجة بتحصل مننا مرة وخلاص، دي الخطية موجودة جوه في كياننا. احنا اتولدنا بطبيعة بتتمرد على الله، بتبعد عن ناموسه، كلنا كده، احنا ميالين للخطية. مش حاسس انك بتكره الحقيقة دي؟ سفر اللاويين بيبين لنا ان عندنا ميل قوي للخطية، ومش بس كده، لكن ده سفر اللاويين بيقول لنا بوضوح ان عقوبة الخطية قاسية. وده مبدأ موجود كتير في سفر اللاويين، مش بس قصة اولاد هارون، لكن ايه رأيكم في الزنا مثلا؟ ايه عقوبة الزنا؟ الموت. وده بيجيبنا لقائمة طويلة، أجرة كذا وعقاب كذا وعقاب كذا، هو الموت الموت الموت. لما نروح للاويين 24 هنلاقي راجل مرة جدف على اسم الرب. نعمل معاه ايه ده؟ نرجمه. اتكلم على الرب وجدف على اسمه يبقى لازم يترجم، الرب قال اننا نرجمه. ممكن لما نقرأ الكلام ده نقول الموضوع يعني ما يستاهلش كل ده. الموضوع ده مش في سفر اللاويين بس، ده في العهد القديم كله. مرات لوط بصت ورا، راحت ماتت في الحال. بصة واحدة الورا بقت عمود ملح في لحظة. هنوصل لسفر العدد بعد كام حلقة وهنشوف راجل جمع حطب في يوم السبت، اترجم عشان كان بيجمع حطب. قدام في العهد القديم لما بنشوف شعب الرب بينقل تابوت العهد بطريقة مش صح كان هيقع، فراح واحد مد ايده عشان يسنده، واول ما لمسه مات. ممكن تقول لي بس دي قصص غريبة بتاعت العهد القديم. لا، في العهد الجديد كمان، في اعمال اصحاح 5 لما حنانيا وسفيرة اختلسوا من التقدمة اللي جايين يقدموها للكنيسة برضو ماتوا. ايه رأيكم في منهج التبشير ده؟ ايه رأيكم لو ابتدى الناس يموتوا واحنا ابتدينا نلم العطا؟ حد هيجي تاني؟ ممكن تقول بس دي يعني هتبقى قسوة زايدة، واحد اترجم عشان كان بيلم حطب وواحد كذب مات في لحظتها. احنا شايفين ان دي قسوة لاننا بنبص على الخطية من وجهة نظر انسانية. احنا بنعتبر انه لو حد قال علي حاجة شريرة ما يكونش عقابه الموت. لو عصيت في مرة امر حد ادهولك الموضوع ما يستحقش الموت على الغلطة دي. وهنا بقى لازم نفهم ان قسوة الخطية مش متوقفة على العمل نفسه، قسوة الخطية متوقفة على الشخص اللي أخطأنا في حقه. فكروا معايا في الكلام ده من فضلكم، لو كانت خطيتك دي ضد صخرة ما كنتش تبقى مذنب، لو كانت خطيتك دي ضد الإنسان ما تبقاش مذنب، لكن لو كانت خطيتك دي ضد الله تبقى مذنب للأبد، مذنب بلا حدود بعدم احترام الله، لأنه ليه الكرامة بلا حدود. هي دي القصة اللي بنشوفها من البداية، خطية واحدة في تكوين 3 مكتوب في روميا 5 بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة. خطية واحدة هي اللي ابتدت كل حاجة، كل الشر اللي في العالم الأخلاقي والطبيعي وكل شيء في العالم راجع لخطية واحدة. أكلوا من الثمرة وبسبب كبريائهم وعصيانهم جت الحروب العالمية والهولوكوست والزلزال والتسونامي والإرهاب والأمراض والسرطان، كل ده من خطية واحدة، وأنا وإنت ارتكبنا الألاف منها. واللوين واضح أجرة الخطية إيه؟ موت، موت أبدي، موت لا نهائي، لأنك أخطيت في حق الله اللانهائي في القداسة. الرب قدوس، الخطية مميتة. وأنا بصلي إننا كعائلة إيمان وكأفراد موجودين في المكان النهاردة، إن تكون من ثمار قرايتنا في لوين ومن تواجدنا النهاردة، إن أنا وإنت نخرج من المكان النهاردة بنكره الخطية أكتر من ما دخلنا، وندرك قسوة الخطية أكتر ممن دخلنا. كورنيليوس بلانتينجا كتب كتاب اسمه ليس كما يفترض أن يكون، وقال في الكتاب ده إن إدراك الخطية الإدراك العميق للعصيان والاعتراف المؤلم بالخطية كانت أمورا كظلنا. كان المؤمنون يكرهون الخطية، كانوا يخافون منها، كانوا يهربون منها ويحزنون عليها. كان بعض من أبائنا الأوائل يتألمون من خطاياهم. كان الرجل الذي يفقد أعصابه يتساءل إن كان بإمكانه أن يذهب ليتقدم على مائدة الرب. كانت المرأة التي لها سنوات تحسد أختها ذات الجاذبية والذكاء الأكثر تتساءل إن كانت هذه الخطية تهدد خلاصها. لكن هذا الظل بدأ يخبو، لقد أصبحت الآن عبارة لقد أثمت تقال بابتسامة وبنغمة توحي باستهزاء داخلي. كان هناك وقت كان فيه هذا الاتهام قادرا على إسقاط رجال الله. ساعدنا يا رب نفهم الطبيعة المميتة لأصغر خطية بتواجهنا أو تغرينا. ساعدنا يا رب إننا نكرهها ونشوف إن خطية واحدة تستحق الغضب الأبدي. وده يوصلنا للحقيقة الثالثة، لو كان الله قدوس والخطية مميتة وعايزين نشوف إزاي الإنسان الخاطي يقدر يعيش مع الله القدوس، فهنلاقي الحقيقة الثالثة منطقية: الذبيحة ضرورة. الذبيحة ضرورة. تعالوا نروح سوا بسرعة للوين أصحاح 17 وعدد 11. لو أنت مش عامل خط تحت الآية دي في كتابك ياريت تعمل دلوقتي كده، حط تحتها خط. عارف ليه؟ لأنها مفتاح للموضوع كله. لما تقرأ سفر اللاويين يجي لك سؤال: هو ليه الدم موجود في كل حتة في السفر ده؟ رش الدم هنا، ارمي الدم هنا. لاويين 17-11 هيفهمنا ليه. مكتوب: لأن نفس الجسد هي فين؟ لأن نفس الجسد هي في إيه؟ في الدم. فأنا أعطيكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. يبقى الدم يمثل الحياة. لما أنت بتقدم الذبيحة، لما الدم بيتسفك فده بيمثل إيه؟ الموت. اللي بنشوفه هنا هو إنه لو كانت الخطية مميتة وتستحق الموت والله قدوس، يبقى عشان قداسته وعدله يسوده، يبقى رد الفعل على الخطية لازم يكون الموت. وعشان كده كل مرة بنشوف الدم في سفر اللاويين بنفهم إن الذبيحة بتقول إن تمن الخطية الدفع، الموت حصل. ودي صورة عن الشخص اللي بيختبر الموت بدل الخاطي. وده يجيبنا لمحور يوم الكفارة كله. كانوا في العهد القديم بيقدموا ذبيحة سنوية في يوم الكفارة، كان هو ده اليوم المسموح فيه لشعب الله إنهم يدخلوا محضر الله. كان إيه اللي بيحصل في اليوم ده؟ كم عنصر. أولا، كان الكاهن يدخل القدس، كان رئيس الكهنة يدخل خيمة الاجتماع. فاكرين تكوين خيمة الاجتماع؟ كانت الدار الخارجية وبعدين القدس والحجاب، ودي ستارة بتفصل قدس الأقداس. وبعد ما أولاد هارون نداب وأبيه ماتوا، اتفق شعب إسرائيل إن شخص واحد هو اللي يدخل قدس الأقداس بالنيابة عن كل الشعب، وكانوا متفقين إنها تكون مرة في السنة. كنا بنشوف إن رئيس الكهنة لابس الملابس الكتان البسيطة المختلفة عن لبس الكاهن العادي، وده رمز عن التزلل في محضر الرب. كان بياخد حمام كويس ويلبس الملابس المقدسة دي اللي بتعكس قداسة الله ويدخل بالتضاع. وعرفنا بعد كده إنهم كانوا بيحطوا أجراس في طرف الرداء بتاعه عشان لما رئيس الكهنة يدخل. التقليد بيقول إنهم كانوا كمان بيبقوا رابطين حبل حوالين رجله مفرود لبرة عشان طول ما هو ماشي والأجراس بترن يبقى كل حاجة ماشية كويس، لكن لو الأجراس دي وقفت يبقى أكيد مات. لو ده حصل محدش هيفكر أنه يدخل وراه أبدا، فكانوا يسحبوه من بره من الحبل. متخيلين المشهد؟ تخيل كده نفسك واقف بره خيمة الاجتماع في صمت تام بتسمع رنة الأجراس وعمال تسأل نفسك يا ترى هيخرج من محضر الرب ولا لأ، وواقف في احترام وخوف من محضر الرب. كان الكاهن بيدخل قدس الأقداس ومعاه العنصر التاني، دم الحمل اللي بلا عيب. كانت الذبايح هنا بتبقى من ثلاث حيوانات، طور وخروفين. كان الطور بيتذبح كفارة عن خطايا الكاهن لأن الكاهن هو نفسه خاطي، وبعدين الخروفين واحد منهم بيعيش والتاني بيموت، والكاهن ياخد دم التيس اللي اتذبح معاه. بنلاقي الكاهن داخل بدم الطور عن نفسه ودم الخروف عن شعب إسرائيل، والبخور مالي قدس الأقداس. ما تنسوش إن تابوت العهد في ناموس الله وعليه الكروبيم الذهب، وحضور الله بيكون فوق ناموسه وبين ملكين الكروبيم. فالكاهن بيدخل ومعاه دم الطور ودم التيس كفارة عن نفسه وعن الشعب، والمفروض إنه يرش الدم على الغطاء، غطاء الكفارة، واسمه كمان كرسي الرحمة، بس مش شكله على هيئة كرسي، محدش ينفع يقعد عليه يعني. الكاهن كان يدخل ويخرج بسرعة على قد ما يقدر، كان يدخل يرش الدم على كرسي الرحمة الغطاء. لكن كان بيعمل كده ليه؟ ركزوا كده معايا. محضر الله في قداسته جالس على عرش ناموسه، لما الله يبص على ناموسه يلاقي شعب إسرائيل كسره. الشعب ممشيش على الناموس، الله يشوف خطايا إسرائيل، وزي ما قلنا إن الخطايا تستحق الموت. بنشوف هنا صورة لقداسة الله وعدله وكسر الناموس وغضب الله المسكوب على اللي كسر الناموس. فكان يجي الكاهن ويرش الدم على غطاء الكفارة كصورة بتقول إن الموت حصل خلاص. المشهد اللي حاصل هنا بيقول إن الله شاف خطايا إسرائيل، وبدل ما يصب غضبه على شعبه بدل ما يموتوا نتيجة خطاياهم، الرب قبل الذبيحة كبديل. بنشوف إن الخروف مات بدال شعب الله، وبالطريقة دي بقى الله عادل بالنسبة للخطية ورحيم بالنسبة لشعبه. وهي دي الطريقة اللي يكفر بيها الكاهن عن الشعب ويتصالح الشعب مع الله. ولما يخرج عندنا التيس التاني موجود، يحط الكاهن إيده عليه في عدد 20-22 ويعترف بخطايا الشعب كرمز لانتقال الخطية دي للتيس. وبعدين يجي اللي ماسك التيس وياخده للبرية ويسيبه يمشي من غير ما يرجع تاني، وده رمز للذنب، للدينونة، لخطية الشعب اللي راحت ومش راجع تاني، اتشالت خلاص ومش هترجع تاني. هو ده اللي كان بيحصل في يوم الكفار. العنصر الثالث ان دي كانت ذبيحة لازم تتكرر. هي دي بقى المشكلة الوحيدة، كانت الكفارة تتم وفي الأسبوع اللي بعده أو الشهر اللي بعده يعملوا الخطية تاني، فلازم السنة اللي بعدها يتعمل يوم الكفارة تاني، والسنة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، ويفضل يوم الكفارة يتكرر على طول. بس النتيجة أنه مع أن يوم الكفارة هو صورة لنعمة الله لشعبه، لكن اللي حصل هو أنه بقى تذكار لخطية الشعب، بقى حاجة دايما بتفكرهم كل يوم وكل شهر وكل سنة أنهم محتاجين ليوم الكفارة. كان لازم يدخل الكاهن مرة كل سنة ويكفر عن خطايا الشعب. تعالوا معايا للعبرانيين أصحاح 10 في نهايات العهد الجديد. تعالوا نروح لعبرانيين 10 عدد 1 ونشوف اللي قاله العهد الجديد عن يوم الكفارة. كان بيفكر الشعب بخطاياهم، كان بيوريهم أنهم محتاجين غفران دائم، ويوم الكفارة ما كانش بيجيب لهم الغفران الدائم ده. مكتوب في عبرانيين 10 عدد 1 عن يوم الكفارة ونظام الذبايح: لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء، لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون، وإلا أفما زالت تقدم؟ من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، لكن فيها كل سنة ذكر خطايا، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. كانوا دايما بيفتكروا أنهم منفصلين عن الله ومحتاجين ليوم الكفارة. وهنا بقى العهد القديم بيشاور لنا على الخيرات العتيدة، على الحقائق اللي لسه هتيجي، اللي احنا عارفين انها هتحصل بسبب عهد الله مع شعبه، بسبب تدبيرات الله. بنلاقي في العهد الجديد صورة مجيدة على ضوء اللي حصل في لويين 16. بدل الذبيحة السنوية اللي في يوم الكفارة، العهد الجديد بيقدم لنا صورة لذبيحة دائمة في موت المسيح. وهو ده جوهر رسالة العبرانيين، زي ما كانت خيمة الاجتماع اللي شفناها المرة اللي فاتت صورة لحقيقة عظيمة لسه هتيجي. فيوم الكفارة اللي بنشوفه في سفر اللاويين هو برضو صورة لحقيقة لسه جاية، لذبيحة دائمة اللي في موت المسيح. تعالوا نرجع أصحاح واحد في رسالة عبرانيين ونقرأ عبرانيين 9:11. اسمعوا كده: وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. هي دي الفكرة اللي في العهد الجديد. مفيش رئيس كهنة بيدخل قدس أرضي، لكن رئيس كهنة دخل القدس السماوي، وهو ده الفرق الجوهري. قلنا المرة اللي فاتت إن خيمة الاجتماع هي مجرد رمز، هي نسخة من حقيقة أكبر، والحقيقة هي حقيقة سماوية. لما نيجي نتكلم عن المسيح وذبيحته، فهو ما دخلش هيكل ولا خيمة اجتماع مصنوعة بأيادي البشر. معايا في أصحاح 9:23: فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها، ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. يسوع ما دخلش قدس الأقداس بتاع خيمة الاجتماع، لكن في محضر الله الحقيقي المجيد المقدس بالتضاع، آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. دخل القدس السماوي مش بدم خروف بالعيب، لكن بدم إنسان بالعيب. كان الكاهن لازم يقدم دم طور كفارة عن خطاياه هو، بس يسوع لا، لأنه ما كانش فيه خطية، ما عملش خطية عشان يحتاج انه يكفر عنها، فدخل بالنيابة عنا، مش بدم حاجة او حد تاني، لكن بدمه هو. عشان زي ما الناس بتوع العهد القديم كانوا بيبصوا على دم الذبايح دي وواثقين فيه، يتصالحوا مع الله بدم الكفارة. والكلام ده بيحصل معانا احنا كمان. الله بيلاقي الخطية في حياتنا، شاف في حياتنا ان ناموسه اتكسر، واجرة الخطية ايه؟ موت، موت أبدي. هو شايف إن في خطية في حياتنا، ومع ذلك لما نثق في دم المسيح المرشوش على قلوبنا، فبدل ما الله يصب غضبه علينا فبيقبل ذبيحة ابنه، وأجرة الخطية اتحطت بالكامل عليه بدالك وبدالي، ودمه هو اللي بيغطينا من الغضب اللي احنا نستحقه. ودي ذبيحة مش محتاجة أبدا إنها تتكرر، دي ذبيحة مستمرة للأبد. مكتوب في عبرانيين 10:11: وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله، جلس عن يمين الآب، بمعنى أن الذبيحة كملت خلاص، منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. الذبيحة دي هتدوم للأبد، والنتيجة هي أن الذبيحة دي بتشيل كل الخطية. تعالوا نكمل قراية في عبرانيين 10 عدد 17، ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد، وإنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربان عن الخطية. فاكرين التيس الثاني اتنقلت له الخطية وخدوه للبرية وخلاص مش بيرجع تاني يا إخوة. مهما كان مضيق ضلمة ونجس، لما تتحط خطاياك على المسيح بتبعد عنك زي بعد المشرق عن المغرب، مش هتتحسب عليك مرة تانية. الرب بيقول في أشعياء 43 عدد 25، أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. مش بنقول إن الرب ذاكرته ضعيفة ومش فاكر، لكن بنقول إن الرب في نعمته قرر إنه ينقل عنك خطيتك. عارف الحاجة اللي من سنة أو 5 سنين أو حتى 10 سنين اللي نفسك لو رجعت بيك الأيام تاني إنك ما تعملهاش، الحاجة دي في عينين الله القدير راحت خلاص، راحت، الذنب راح، دمه ترش على قلوبنا أنا وإنت وكلنا، ما بقيناش مذنبين أمام الله القدوس بسبب دم المسيح، الذنب راح وضميرنا ارتاح. يقول بولس إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. عشان كده أحبائي لما يجي العدو عايز يحط عليك حمل خطايا الماضي، خطية الأسبوع اللي فات أو السنة اللي فاتت أو من 20 سنة، اوعى تشيلها على كتافك، انت حر وذنبك اتشال خلاص، وانت أمام الله الآن بلا عيب ونقي، وليك مكانة من القداسة انت أخدتها بسبب ذبيحة واحد مات علشانك. شوفوا الجمال اللي هنا واللي سفر اللاويين بيشاور لنا عليه، الرب قدوس والخطية مميتة والذبيحة ضرورية. لما نحط كل الكلام ده مع بعض ونلاقي فيه احتياج للمخلص، وده بيجيبنا للحقيقة الرابعة، يسوع مستحق، احنا محتاجينه، هو ده مركز عبادتنا وشبع نفوسنا، عندنا رئيس كهنة هيفضل دايما ينوب عنا. تعالوا نشوف حاجة تاني في رسالة العبرانيين لازم نشوفها. في ناس بيتهيأ لهم اننا لما نتكلم ونقول ان يسوع مات على الصليب وقام من القبر وصعد للسماء وجلس عن يمين الآب، انه قاعد بيستمتع بوقته وبيتفرج علينا. الكلام ده غلط، انتوا واخدين بالكم؟ مكتوب في عبرانيين 7:23، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. لازم تحط خط هنا، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. يا مؤمن، في اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي المسيح قاعد عن يمين الآب بيحامي عني وعنك، بيشفع فيك. يعني ايه الكلام ده؟ معناه انك الأسبوع ده لما هتواجه إغراء الخطية عندك مخلص في السماء مستعد يديلك كل الإمكانيات اللي تهزم بيها الخطية. لما تواجه الأسبوع ده المحنة اللي مش متوقعها، ولما تجيلك أخبار ما كنتش متوقعها، خليك عارف إن أنت عندك مخلص فوق بيشفع فيك ومستعد إنه يسكب عليك قوة وتعضيد هتحتاجهم وسط الأخبار دي. وفي كل لحظة في حياتك عندك رئيس كهنة أمام الآب بيشفع فيك. دي حقيقة مجيدة، والحقيقة إنك لما هيجي اليوم وتتوفى وتقف قدام الله القدوس، خليك عارف إنك أمنت بيه وبدمه المرشوش عليك وعلى قلبك دلوقتي. خليك عارف إنك في اليوم ده عندك محامي ومفيش سبب لأي خوف. كنت امبارح مع شخص وكان بيقولي عن جوزيف ستون، وده أخ كان بيدرب الرعاة اللي كانوا أثناء الاضطهاد في رومانيا، كان بيدربهم لمدة سنين، وكان بيقول إنه كان بيدرب اللي رايحين رومانيا اللي غالبا هيبقوا شهداء. كان بيقول لهم ما تنسوش إنكم لما تستشهدوا من أجل الرب وتقفوا أمام الرب في السماء، لو سألكم أدخلكم السماء ليه، اوعوا تفكروا ثانية إنكم هتدخلوا عشان بقيتوا شهداء، لا، خليكم عارفين إنكم في اليوم ده هتجاوبوا بنفس الإجابة اللي كلنا هنقولها، هتقولوا مفيش فيا شيء يستاهل، لكن أنا واثق في الدم اللي مغطيني. عيش يا مؤمن الحق ده، افرح بحقيقة قبولك أمام الله، وإن دخولك محضر الله مش على أساس أعمالك لكن على أساس ذبيحة المسيح. طب وهل معنى كده أني أعيش زي ما أنا عايز؟ أبدا، مستحيل. لازم نعرف أن اللي شفناه في لوين 16 وفي العبرانيين بيقول لنا أن فكرة إيماننا بالمسيح كمخلص وبعد كده ما نقبلهوش كرب وسيد يبقى ده زيف وحاجة ما تمشيش مع العقل. ليه؟ لأننا لما ندرك أن عندنا رئيس كهنة بينوب عنا، إحنا كمان مدركين أن عندنا حمل هيملك علينا للأبد، وحياتنا دي ملكه، حياتنا ملكه، وبتفرح بيه كل لحظة. والتفكير في الخطية وإحنا عارفين الذبيحة اللي تقدمت عشاننا ده أمر مش مقبول ولازم نهرب منها بقوة الكاهن بتاعنا، وده اللي بيخلي سفر اللاويين يستحق القراية والدراسة.